فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وترك أمته على محجة بيضاء في عبادتها ومعاملاتها وحياتها والاستعداد لمماتها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد، يقول الإمام موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة كتاب الأيمان، أو يقول كتاب الأيمان: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعل فيه فعليه كفارة، كفارة اليمين، فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. من حلف ألا يفعل أمرا من الأمور أو حلف أن يفعل ذلك الأمر في وقت محدد ثم لم يفعل ترتب عليه كفارة اليمين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه هي كفارة اليمين، مخير من ترتبت عليه كفارة يمين مخير في أحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد هو وأهل بيته أكله، أو كسوتهم إذا لم يرد إطعامهم فكساهم أيضا بمثل ما يكسو نفسه وأهله، أو تحرير رقبة، يعتق رقبة مملوكة، فهذه كفارة اليمين، مخير من حلف وترتبت عليه الكفارة فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما اعتاد هو وأهله أكله، أو كسوتهم التي اعتادوا أن يكتسوا بها، والمقصود بالكسوة كامل الكسوة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، والناس يختلفون، من كان على حال غنى كسوته تكون أكثر من كسوة من ضاقت عليه المعيشة، لكن من حلف ترتبت عليه ولم يقم بأداء ما حلف به من فعل أو ترك فعل، من أخذ أو إعطاء، فيكفر كفارة اليمين على حسب ما يختار، إن شاء أطعم، والإطعام إذا أشبع المساكين إشباعا تاما في يوم كفاهم مما اعتاده، وإذا أراد أن يعطيهم الإطعام فلكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع بالوزن المعتاد كيلو ونصف الكيلو، يكون ذلك من أوسط الطعام، لا يختار لهم أميز شيء ولا يختار أرذل شيء، ولكن يختار الذي يعتاد أكله هو وأهل بيته، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة أحب أن يقوم بها فهي كفارة اليمين. الفقير الذي لا شيء عنده، لا يملك إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين، ومن باب أولى لا يملك اعتاق رقبة، هذا يصوم 3 أيام. والناس كثيرا ما يغلطون، يحلف الواحد ويكفر بالصيام، والكفارة بالصيام لا تكون إلا لمن لا شيء عنده. إذا أجبر الإنسان على أن يحلف على شيء وصار مكرها بأن يحلف بأن يفعل أو لا يفعل، فالإكراه لا يترتب عليه كفارة، أو فعل ما أراد أن يفعل، حلف أن يفعله، أو امتنع عن فعل حلف أن لا يفعله لكن حصل منه ذلك نسيانا بدون قصد، فهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه ما نوى أن يقوم بعمل يخالف مقتضى ما حلف عليه. يقول هنا: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه، لو حلف أن الأمر الفلاني لم يقع في شهر كذا ولا حصل شيء من هذا وهو في الواقع حاصل، إن كان يحلف وهو يعرف أنه وقع أو يعرف أنه ما وقع وحلف على نفي ذلك يكون كاذبا في معصية في إثم، ولكن لا كفارة فيه. ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه، كما حلف فلم يكن، يحلف مثلا أن فلان بن فلان جاء على في يوم كذا من شهر كذا، أو أن فلان حج هذه السنة، أو أنه لم يحج ثم تبين الأمر على خلاف ما حلف به، فإن كان يعلم أنه حصل كان حالفا كاذبا فيما حلف به ويترتب عليه الإثم، وإن كان لا حلف على غلبة ظنه فيستغفر الله ولا شيء عليه، لأن الشيء الذي يكون أمره قد مضى من حصول شيء أو اندفاعه ثم لم يكن على مقتضى ما حلف فلا كفارة فيه، لكن إن تعمد الكذب فهو آثم، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه. قال رحمة الله عليه: ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، مثل ماذا؟ كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله. إن أسداء كثيرا ما في محادثات بعضهم بعض يقول: لا والله ما جاء أحد، لا والله جاء أحد، لا والله ما رأيت فلان، لا والله رأيت، إلى آخره، ما يقصد يمينا. اليمين هي ما كانت مقصودة، يعني ينعقد اليمين بما يقول، لكن ولذلك يسمى هذا الكلام لغو اليمين. سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها ما هو لغو اليمين؟ قالت كما يقول المتحدث بلى والله، لا والله ما قصد إبرام يمين وعقدها. لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، الأعمال التي يترتب عليها مقتضاها هي ما صاحبتها نية. ولذلك لو حلف فاقد عقله أو في نسيان أو وهو نائم، بعض الناس تجد يتحدث وهو نائم كأنما يحادث أناسا أمامه، هذه الأيمان التي لا تكون مرتبطة بنية لا يلزم لها كفارة. لكن إذا أديت بحيث تقتضي مدلولها وأراد الواحد يقول لا أنا ما قصدت شيء، لا يقبل منه. إذا جاءت بصيغة ما يدل على العقد لا يقبل منه. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في كفارة، قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، صفة ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. الإنسان يجوز أن يحلف بكلام الله جل وعلا، بعلمه، بقدرته جل وعلا على كل شيء. الحلف المطلوب أن يكون بالله سبحانه أو بصفة من صفاته. وما سوى ذلك بأن يحلف بغير هذا، النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يعني ينبغي للإنسان أن يحرص إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بفعله جل وعلا، والذي نزل القرآن والذي سمك السماوات والذي بسط الأرض وأمثال ذلك. فالنبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والحديث الآخر فيما يتعلق بالحلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أن الحلف بغير الله يقصده المرء ولو بلسانه. كان يجري على الناس قديما في الجاهلية أن يحلف الإنسان بأبيه وعزة والديه وعزة قريبة إلى غير ذلك فنهوا. ولما قال عمر رضي الله عنه وأبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا، يقول رضي الله عنه إني ما ذكرتها لا يعني ذاكرا ولا آثرا، ما قلتها أحكي بها أن أحدا قالها ولا قلتها أيضا أنا قاصدا لها. يقول إلا في النذر الذي يقصد به اليمين. الإنسان ما يحلف بأمانته لأنه يحلف بأشياء مخلوقة. الإنسان وأمانته وأفعاله من أقوال وغيرها هذه كلها مخلوقة، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بمخلوق من المخلوقات. قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. يعني الإنسان في حال النذور ينذر وهو يقصد النذر الذي يتقرب به إلى الله، هذا إن كان يقدر أن يقوم به فعليه أن يوفي بالنذر، وإذا كان لا يقدر فإنه يكفيه كفارة يمين. قال رحمه الله تعالى: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعا فحنث، يعني القرآن السور وآيات وحروف، ما يقال أنه بعدد ما في القرآن ما في المصحف من آيات وبعدد ما فيها أيضا من الحروف إذا حلف القرآن تترتب عليه كفارات أيمان، لا، لو حلف بالقرآن جميعا فحنث، أو حلف ثم حلف ثم حلف ولم يكفر فلا يجب عليه، إذا كان حلفه في أمر واحد لا يجب عليه إلا كفارة يمين واحدة. إن كفر قبل اليمين قبل أن يحنث في يمينه أجزأ، وإن كفر بعد بته هذا اليمين أجزأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولا قال لا ابدأ كفر عن يمينك قبل أن تفعل، فهو يدل على أن المطلوب من الحالف أن يكفر كفارة يمين. إن كفرها أداها قبل أن يفعل ما حلف عليه فحسن، وإن فعل وفي نيته وعزيمته أنه سوف يكفر فهي لازمة في ذمته عليه. ولا شك أنه لو تيسر له أن يكفر قبل اليمين لكان أولى، لكن في بعض حالات يأتيك ضيف وتحلف عليها يمينا عازما أن يأكل ثم لا يأكل، يمينك انعقدت تجب الكفارة، أو حلفت أن تخرج معه ولم تخرج معه، فالأمر فيه تيسير على العباد، ما جعل علينا ربنا جل وعلا في الدين من حرج. المهم إذا لزمت الكفارة على القادر بقيامها كفر الكفارة التي ذكرها الله جل وعلا، إن كان قادرا أن يكفر بأحدى الأمور الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، أو إذا كان عاجزا عن هذه الأمور الثلاثة عن أي واحدة منها كفر بالصيام. والإنسان إذا حلف على شيء لا يتوقع أن يقوم به ولا يمكنه أن يقوم به لم تنعقد هذه اليمين، لأن الإنسان لا يملك أن يحلف على المستحيلات التي لا تقع. يقول هنا: وإن كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. يعني إذا حلف على إنسان أن يستجيب لدعوته ثم حلف ثم حلف فلزمته الكفارة كفارة واحدة، أو نحلف عليه في أمر ثم كفر ثم حلف يؤكد عليه ذلك الأمر. إذا كفر كلما حلف بعد الكفارة تلزم كفارة على اليمين التي أحدثها بعد التكفير. أما إذا أخر التكفير إلى أن تكررت الأيمان فلا يلزمه إلا كفارة سوى كفارة واحدة. قال: وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. إذا حلف أيمانا، حلف أن يعطي فلانا كذا وكذا، حلف أن يزور فلان، حلف أيمانا، كل محلوف عليه أو ما مقصود في يمين من الأيمان غير الذي قصده في اليمين الآخر، هذا لكل يمين كفارته. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. في قوله في بالنسبة للاستثناء، إذا قال الإنسان: والله لا أفعلن كذا وكذا، لا أسافرن هذا اليوم إن شاء الله، يقصد بربط عمله بمشيئة الله، فإنه إذا لم يسافر صار ذلك الإسناد إلى مشيئة الله جل وعلا استثناء ليمينه أن يلزمه كفارتها. لكن لما يقول اليمين ثم بعد فترة لما يتراءى له أنه لا يستطيع أو لا يريد يقول إن شاء الله، لا ما تصلح، لابد أن تكون أن يكون الاستثناء مرتبطا باليمين صاحبا لها أو تاليا لها. يقول هنا: ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. إذا حلف يمين ويقصد شيء وهذا اللفظ يحتمل ذلك الشيء المقصود قبل منه، إلا إذا ترتب عليه أمر يتعلق بغيره فلا يخفي ما أراد تعليقه به ولا ينفع ذلك. وإن كان أراد أن يرتب أيضا على يمينه التي قالها مؤولا لها منع حق لأحد، مثلا يدعي شخص على آخر أن عنده له كذا وكذا، هم يحلف أنه ليس عندي، ويذهب هذا الحالف أنه يقصد أنه ليس عندي في هذا المكان، هذا حلف ما تنفع ولا تبرئ ذمته، فلا بد أن تكون اليمين مشتملة على ما يمكن أن يقصد أن يقصده المحلوف عليه، فإذا لم يفعل صارت هذه اليمين غير نافعة للحالف. يقول شارح الكتاب هذا: ومن حلف أن لا يفعل شيئا من فعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا، قول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. معروف أن عقد الأيمان لا يكون إلا بنية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما يقال أطعمهم أنت بالأمس أكلت مختلف صنوف الطعام وفنون الفواكه والمقبلات وإلى آخره أطعمهم مثل ذلك، لا، من الأوسط الذي جرت العادة بأن يكون طعامكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ وكفرت عن يمين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال عليه السلام: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا من فضل الله على الناس وإحسانه بعباده. الإنسان قد يحلف حلفا، إما أن يحلف على قطيعة رحم أو على الإساءة إلى أحد، أو على الأقل يحلف أن ينتصر لنفسه بإيذاء الذين آذوه. في هذه الحالة الله جل وعلا عفو كريم يحب العفو، والله جل وعلا أثنى على العافين عن الناس. فإذا حلف على أمر يقوم به ويفعله أو أمر يدفعه ثم رأى أن ترك ما قصد بهذا اليمين خير له من تنفيذه، فقد يسر الله علينا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام مما فيه فسحة لابن آدم للمسلم أن لا يقع في الحرج، لأن اليمين إذا ألجأت الواحد إلى أمر ما صار فيها حرج. وفي لغة عند العرب في الواتم الملجئة يسمونها اليمين المحرجة، فيقول: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه السلام لعبد الرحمن: إذا حلفت على يمين، عبد الرحمن بن عوف، فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن الذي جاء يطلب من النبي الصدقة، بين له النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصدق أمر السؤال، قال: إن المسألة لا تحل لثلاثة: إذا حلف إلى آخره، فإذا حلف أن لا يفعل شيئا ففعله فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف لا يفعلن في وقت فلم يفعله فيه كقوله: لا أصومن غدا، فلم يصم حنث ولزمته الكفارة. في هذا بين الفقهاء بلا خلاف عند فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على المستقبل من الأفعال. يعني أما أن تحلف على شيء مضى بأنه وقع أو بأنه لم يقع فهذا هو الذي مر لا كفارة فيه. المسألة إلا أن يستثني، يقول: لا فعلت إن شاء الله أو لا أفعلن إن شاء الله متصلا بيمينه فلا يحنث، لأنه إن فعله أو لم يفعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، رواه أبو داود من حديث ابن عمر. وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل مكرها أو ناسيا لم يحنث، حلف أن لا يدخل هذا المحل فأجبر ألزم فدخل، أو حلف أن لا يبذل مالا فأرهق وأجبر أن يبذله غير راض، فإنه في هذه الحال لا يترتب عليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده وما وسع به على المسلمين، أن الإنسان لا يؤاخذ بأمر لا خيار له فيه. مثلا شخص ألزم بأن يطلق امرأته ولو لم تلزمه الحكومة، مثلا حضر إخوتها أو من يعينها وهي تريد الطلاق، وقيل له: طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا بك كذا، أو فعلنا بمحبوبك ما هو كذا كذا، ويتوقع أن يفعلوه. هذا لو طلق ما يقع، لأنه صار مكرها على أن يفعل ما ألزم بفعله. لأن فعل المكره لا ينسب إليه، فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعل. ولذلك الله جل وعلا لم يرتب على الإكراه الأمر العظيم. لو أكره أن يقول الكفر فالله عافاه، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الإكراه لا يترتب عليه أثره. قال: نسأل ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. وذلك أن اليمين على الماضي ينقسم ثلاث أقسام: ما هو فيه صادق فلا كفارة فيه إجماعا، وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب. وقال الشافعي رضي الله عنه: فيها الكفارة. وعن الإمام أحمد: مثله لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة، ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب كفارة كاللغو، ما دام أن والله في اللغو لما لم تصحبها نية لم تجب فيها كفارة، فكذلك تلك. وبيان أنها غير منعقدة أنها لا توجب برا ولا يمكن فيها، ولأن قارنها ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنث، فلم تنعقد كالنقاح إذا قارنه الرضاع، لأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها بدليل أنها كبيرة. فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وروي فيه خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق، والحلف على يمين فاجرة يقتطع فيها مال امرئ مسلم. الكفارة من شأنها أن تخفف عقوبة الآخرة، وهذه المصائب قتل النفس وما ذكر معها لا تخفي الكفارة لها، إن كان يمين غموس على مال لا بد أن يتخلص من ذلك. خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، يعني لو مات على الشرك ما في كفارة، لكن إذا تاب من شركه توبة صادقة محت التوبة هذا الإثم الذي بينه وبين الله جل وعلا، لأن الذنوب التي بين العبد وبين الله تكفرها التوبة الصادقة، والأمور التي بينه وبين الخلق تحتاج إلى المحاصة والمقاضاة إما في الدنيا أو في الآخرة. قال: ولا يصح القياس على المستقبل لأنها يمين معقودة فتجب الكفارة في حلها. يقول هذه الأشياء اليمين التي أشار إليها على أمر ماضي لا كفارة فيها، لا يقال وكذلك اليمين المستقبلة لا كفارة فيها، لأن اليمين المستقبلة وقت الإمكان ممكن، إذا قام بتنفيذ مقتضى اليمين، فإذا أراد أن لا ينفذ اليمين إن كان تنفيذها إن كان عدم تنفيذها أنفع له وخيرا وأحب إلى الله جل وعلا، فأفضل له أن يتحلل منها بالكفارة وأن لا يقوم بها. يقول: وليأتي الذي هو خير، يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث فيما يتعلق باليمين: ما يظنه، يعني حلف على شيء يظنه كذا فتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيه لأنها داخلة في لغو اليمين. قال الشارح: واللغو نوعان، أحدهما هذه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة، لأن الحنث مقارن لها فأشبهت يمين الغموس يعني من حيث عدم الكفارة، ولأنه غير قاصد المخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا. وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو اليمين وفيه الكفارة، والمذهب يعني الرواية الأخرى والتي عليها عمل علماء المذهب أن لا كفارة فيها. النوع الثاني من اللغو أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه، يعني ما نوى انعقاد قلبه بل تمر على لسانه من غير قصد إليها. قال عطاء: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في اللغو في اليمين: هو كلام الرجل في بيته، لا والله بلا والله. أخرجه أبو داود. وروي عن عائشة موقوفا قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، لأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقول، وهذا كله وهذا كذلك. وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه، لقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتعقيد الأيمان هو أن يقصد الإنسان ذلك الشيء الذي ينفيه أو يثبته أو يقوم به. فجعل كفارة اليمين التي يؤاخذ بها ونفى المؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة. مسألة: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. يقول هذا بإجماع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو تالله أو بالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون من حلف باسم من أسماء الله عز وجل فحنث عليه الكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك إن أقسم بصفة من صفات الله، صفات ذات الله تعالى في قولهم جميعا. وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا، لأنه يحتمل المعلوم، يعني يقصد أنه يحتمل المعلوم، المعلوم هو الشيء المخلوق، لكن هذا بين. وقلنا يبطل بقوله وقدرة الله، فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه، يعني الذي عليه الحق هو ما ذكره هو هؤلاء الأئمة قبل قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. مسألة: قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين أو يقصد به فإن كفارته كفارة اليمين. يقول ذلك أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، فيقول نذر علي أن تدخل عندي، أو نذر علي أفعل كذا كذا أو تدخل، هذا ليس نذر قربها. أو ينذر أن يذهب من منزله إلى المكان الفلاني سيرا على الأقدام، هذا لا حاجة إليه في التقرب إلى الله. أو يقول إن كلمت، وذلك أن متى أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحنث به على شيء، مثل أن يقول إن كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا فعلي الحج، أو صدقت مالي أو صوم شهر، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء، يعني أن لا يكلم زيد أو يكفر كفارة يمين، فلا يلزمه أكثر من ذلك. وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين، يعني هو مخير إن شاء امتنع من تكليم من نذر أن لا يكلمه، وإن شاء كلمه وكفر. ويدخل في هذا الباب أيضا إن كان تكليمه هو البر والصلاح فالتحلل من هذا النذر الذي أخرج مخرج اليمين أولى، بحيث يكفر ويكلم. ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب، يعني الإنسان ما يقدم يقول مالي أجعله صدقة إن لم تدخل، أو أحج ماشيا إن لم تفعل كذا وكذا، إلا من أجل الاستثارات التي تكون بين الطرفين. وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق في باب النذر، يعني الذي ينزل يلزم الإنسان أن يقوم به إذا نذر أمرا يتقرب به إلى الله وكان قادرا على أن يفعله، وإلا لو نذر أن يتقرب إلى الله بشيء لا يمكن أن يقدر عليه صار هذا نذر بما لا يستطيعه الإنسان بما لا يملك. يقول أنا في باب النذر مسألة، قيل لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم، وهذا ما حلف بسم الله ولا بيجب ما سماه، لأنه لم يخرجه مخرج القربة، وإنما التزمه على طريقة العقوبة فلا يلزمه. إذا حلف أن يأتي عندها أو كذا أو يحج البيت، هو ما قصد الحج، قصد هذا الأشياء الذي يريد أن يلزم صاحبه به، فلا يلزمه أكثر من كفارة اليمين، لأنه لم يخرجه مخرج القربة وإنما أخرجه مخرج العقوبة. وقال أبو حنيفة يلزم كنذر التبرر. ولنا ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، أخرجه الجوزجاني وسعيد بن منصور. وقال المعلق إنه حديث ضعيف، كلهم رواه عن طريق حديث عمران بن حصين، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي. قال النسائي لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. قال ابن حجر في التقريب محمد بن الزبير هذا متروك، قلت حديث عمران صح بغير هذا اللفظ. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفرته كفرة يمين. يقول المعلق هذا لم يوجد مرفوعا وإنما هو موقوف صحيح، ولأن قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم جميعا ولا مخالف لهم في عصرنا الصحابة، فكان قولهم إجماعا، لأنه يمين فيدخل في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام إلى آخره. ودليل أنه يمين أنه يسمي بذلك ويسمي قائله ويسمى بذلك ويسمى قائله حالفا، وفارق نذر التبرر فإنه لم يخرجه مخرج اليمين وإنما قصد به التقرب إلى الله، كمن يقول مثلا جعلت من مالي كذا وكذا صدقة على الفقراء والمساكين، أو نذرت أن أبني مسجدا في الحي الفلاني الذي ليس فيه مسجد، فهذا قربة يراد التقرب بها إلى الله جل وعلا. يقول مسألة لو حلف بهذا كله يعني بأسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحلف لم يلزمه أكثر من كفارة يمين من كفارة. أما إذا حلف بالله وصفاته كلها أو كرر اليمين على شيء واحد مثل قوله عليه السلام والله لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا ثم حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأي عليه كفارات إذا كرر اليمين إلا أن يقصد التأكيد، لأن أسباب الكفارات تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرم، ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه. ولمن لا يرى الكفارات أنها أسباب كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس واحد، مثلا إنسان سرق من هذا شيء ومن هذا شيء سرقات متعددة واعترف بسرقاته كلها أو ثبتت، ليس عليه إلا حد واحد. أو شرب خمرا واعترف أنه شرب الخمر 10 مرات ليس عليه، لا يقال يجلد 80 مضروبة في 10، كل 80 تكون هي الحد. يقول: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة. عن مجاهد قال: قال رسول الله: حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر وهو الأثرم. هذا يقول غريب موقوف، رواه الأثرم كما ذكر المصنف وهو مرسل، لا يصح ولا يصح مرفوعا ولا حجة فيه. ووجه الأولى أي أنه لا يجب، وجه الأولى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه يمين فتدخل في عموم الآية، لأنها يمين فلم توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان، ولأن إجابة كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى. إذا قال وسورة البقرة كفر عليهم عدد الآيات إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله سبحانه لا يجب أكثر من كفارة، فالحلف بصفة أيضا واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، لأن المنصوص عنه لكل آية كفارة، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة، ورده إلى واحدة. إن يقول الإمام أحمد كفى على كل آية، فإن شق عليه أو ما استطاع فتكفي واحدة. لو كان واجبا ما ذهب يخير، يقول ما دامت ما صارت تكفي واحدة. واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب. وحديث مجاهد مرسل، وقوله قول مسعود يحمل على الاختيار، الاحتياط لكلام الله سبحانه وتعالى والمبالغة في تعظيمه. مسألة: إن حالف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، لأنها يمين واحدة، كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. وإن حنث في جنس انحلت في الجميع ولزمته الكفارة، لا نعلم فيه في هذا خلافا. قال: وإن حلف أيمانا على أشياء فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فحنث في الجميع، فعليه لكل يمين كفارة. من الأول: وإن حلف على أشياء كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، وإن حنث في جنس حلت الجميع. قال هنا: وإن حلف أيمانا على أشياء فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، حنث في الجميع، فعليه لكل يمين كفارة. نص عليه في رواية المروزي، وقال أبو بكر: تجزيه كفارة واحدة. نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي: وهي الصحيحة. قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، إذا اختلفت محلها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء، ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداهن فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة، وهذا فارق الأيمان على وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وهنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله، لقوله عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره، نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام، أو المشابهة: وما رأيت فلانا، يعني ما ضربت برئه، ما رأيت فلانا، هذه بعيدة، ما ضربت برئته، يعني رآه يعني ضربه مع الرئة. ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره، أو يقول جاء جوارية أحرار يعني سفنة، ونساء طوالق يعني أقاربة دون زوجات. فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل، لأنه خلاف الظاهر، فلا يخلو الخلاف من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوما، مثل أن يستحلفه السلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله، لقوله عليه السلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ويروى أن الإمام أحمد سئل عن شخص: أين فلان؟ قال: ما يفعل فلان ها هنا، وأشار إلى موقع هو لسه فيه وإن كان قريبا منهم، يعني أنه غير موجود، يعني ساعة. الثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفع تأويله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه، يصدقك به صاحبك، رواه أبو داود، صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلى آخره. ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فإذا ساغ له التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. الثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله، لأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد، فجاز كما لو كان مظلوما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، مما يمزح صلى الله عليه وسلم: سألت امرأة أن يدخلها بالجنة، قال النبي: لا يدخل الجنة عجوز. فلما ارتاعت قال: لا، يعني أن الناس كلهم يدخلون على سن واحدة. وقال: لا أحملنك على ولد الناقة. فقال الذي بيحملها النبي: قال: وما يفعل بي ولد الناقة، كيف أحملنه؟ قال: وهل ترد الإبل إلا النوق؟ يعني الأشياء التي يقولها الواحد ليس فيها ضر على المخاطب، ولا يراد إبطال حق، فلا حرج على الإنسان فيها. قال هنا: باب جامع الأيمان. ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به أي بما أراد. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منه، لأنه إذا قصد أن يقطع منة هذا الشخص عليه قال والله لا شربت لك ماء، والماء من أرخص ما يبذل في الغالب، فإنه لو من عليه بشيء آخر حنث، لأن الحلف متوجه إلى قطع المنة، لا تكون لهذا الشخص منة عليه. فإذا حصلت المنة وإن كان نص على الماء، لأن القصد ليس مجرد الماء، وإنما القصد أن لا يكون له عليه منة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأة، من غزلها يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث، لأن المقصود أن ما يلبس أن لا ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، إن اليهود لما حرم عليهم الله الشحوم أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، فبين أن فعلهم ذلك يخالف أمر الله جل وعلا. فإذا حلف الإنسان لا على أمر معين والقصد أثر ذلك المعنى حنث فيما يخالف ذلك، وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها فلم يبر إلا بتزوج، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به، وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف لا يضربنها عشرة أصوات فجمعها وضربها ضربة واحدة لم يبر، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نية، يعني يقوم السبب مقام النية لدلالته عليها، وإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة، ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع إن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الريحان الفارسي والشواه واللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حنث حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، والأدم كلها. هذا السؤال يقول فيه السائل: إذا مات الرجل ولم يكفر عن يمينه فهل يكفر عنه؟ الكفارة تكون في ذمته، في إذا كانت له تركة يخرج منها الكفارة، وإذا لم تكن له تركة وأحد يبذل هذه الكفارة فهي صدقة على الميت لتبرئة ذمته، ولا حرج في ذلك. هذا يقول: نائب الحاكم هل يعامل معاملة الحاكم؟ إذا كان الحاكم حاكم البلاد حاكما شرعيا وله نائب، فمن كان تحت سلطة هذا النائب في منطقته أو في البلد اللي فيها الحاكم، فإن تعامل مع الحاكم نفسه فيكفيه التعامل معه، وإذا لم يكن الحاكم تعامل معه وإنما التعامل مع النائب فيعامل النائب معاملة الحاكم إذا كان الحاكم حاكما شرعيا. يقول: هذا من قال علي الطلاق أو علي كذا، لا أفعل كذا ثم لم يفعل؟ إذا كان لما يقول علي الطلاق يقصد الطلاق، يحب أن يطلق امرأته، فهذا طلاق ويعامل طلقة واحدة. وإن كان يريد أن يلزم نفسه بالعمل، لكن علي الطلاق لا أدعون فلانا أو لا أفعل أن كذا إلى آخره، فهذه الصحيح أنها يمين فيها الكفارة فقط. هذا يقول: من المعلوم أن النذر يكون على أمر المستقبل، لكن ما الحكم إذا كان نذره على أمر ماضي؟ ما أدري اللي سأل هذا السؤال، متصور مش معناه كيف ينذر أنه يصوم يوم الخميس الماضي والنذر يبدأ به الآن؟ يقول: هذا النذر نذرت إن أنذر أني أصوم الخميس الماضي، هذا ما يلحقه هذا النذر. أو نذر أنذر أني أجعل البيت اللي نبعت على فلان صدقة في المستقبل، وعلى أن يقول نذر علي إن كنت لم أصلي في جماعة أصوم شهرا، هذا يدخل في باب النذر الإلزامي. إذا قال الإنسان: إذا لم أصلي مع الجماعة علي أن أصوم شهرا، هذا إذا كان الصوم يمكنه فليصم، لأن هذا يريد إلزام نفسه بطاعة الله، فنذر أن يطيع الله إذا أخل بهذه الطاعة. والنبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر نذر طاعة لكنه لم يستطع الوفاء وبعد شروعه في الكفارة استطاع. إذا كان يوم نذر يعلم أنه لا يستطيع فهذا نذر لم ينعقد وحكم حكم الكفارة، لكنه إذا نذر ثم جدت له استطاعة ما دامت أنه طاعة فلا حرج عليه إذا أراد أن يفي بالنذر وإن كان ذلك غير لازم. هذا يتحدث عن ما حل بأهل اليمن في قطاع دماج، في اليمن الذي كان فيه الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه، وهو كان يدعو إلى السنة. صارت دماج هذه عبارة عن مركز لأهل السنة صار فيها إقبال، والآن الحوثيين حصل لهم عدوان من الحوثيين الرافضة. كلمة حوثيين نسبة إلى حوثة بلد، لكنهم صار هذا التسمية لأنهم أكثرهم ترفض، مع أنهم في السابق كانوا زيدية. فيقال اليوم أنهم اعتدي عليهم من الحوثيين هؤلاء، بالقتل بالمدافع ربما مدرعات، صارت عبارة عن حرب عجيبة، يعني من ناس يظن أنهم لا حول لهم ولا قوة الحوثيين، وإذا بهم بين عشية وضحاها يكونون أهل قدرة ومدافع متنوعة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل الحق بالفرج العاجل، وأن ينزل بأسه بالظالمين عاجلا غير آجل. وظني أن علي عبد الله صالح له أثر في هذا العمل سابقا وقد يكون لاحقا. أسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل الحق بالفرج العاجل والنصر المبين، وأن يرينا بالظالمين عجائب قدرته وآثار نقمته، وأن يجعل العاقبة حميدة لأهل دماج، وأن تكون العاقبة لأعدائهم ذميمة متلاحقة. كما نسأله جل وعلا أن يجمع قلوب أهل اليمن على أتقاهم لله وأنصحهم لدينه وأرحمهم بأهل ذلك البلد الذين الآن مضى عليهم سنة إلا قليل وهم في عناء وشر وبلاء مستطير وافتراقات بعد اجتماع، وقد تكون هذه من عقوبات ما حصل من سفك الدماء السابقة عندما كان الحرب بين الشمال والجنوب الذين أرادوا أن ينفصلوا بعد أن انضموا لأهل الشمال. ولا شك أن انضمامهم لأهل الشمال كان نكبة عليهم على أهل الجنوب، لكن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد. فنسأل الله جل وعلا أن يسمعنا عاجل غير آجل ما يفرح به كل مؤمن ويذل به كل عاصي، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بفرج عاجل، وأن ينزل بهذا النصيري وأعوانه ومن يشدون أزره ويدافعون عنه ما يكون عبرة للمعتبرين، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.